بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الزمر الشريط الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعدما أورد الله سبحانه وتعالى الوعيد المترتب على عبادة الأصنام كما في قوله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون، أتبع ذلك بذكر وعده لمن اجتنب عبادة الأصنام، فقال عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قيل الطاغوت الأوثان، وقوله تعالى أن يعبدوها إشارة إلى هذه الأوثان والأصنام، استعمال ضمير التأنيث هنا أن يعبدوها فيها تنفير للعرب من عبادة الأصنام، لأنهم كانوا ينفرون من الأنثى ويكرهون ولادة الأنثى، ففي هذا اللفظ تنفير لهم من عبادتها. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، يطلق على الواحد والجمع وعلى المذكر والمؤنث. ورأس الطواغيت هو الشيطان، ولأنه هو الذي يأمر بعبادة الأوثان، ولذلك قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فالشيطان هو رأس الطواغيت، لأنه الآمر بكل مخالفة وبكل شرك يقع في هذا الوجود. ففي تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه من المبالغة، أولها تسميته بالمصدر، الطاغوت مصدر، وكأنه نفس الطغيان، كأن الشيطان هو نفس الطغيان، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء جاوز حده، فكل من جاوز حده كعبد إلى أن يدعي الألوهية أو يقر الآخرين على عبادته ونحو ذلك فإنه يصير طاغوتا. ففي تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه من المبالغة، أولها تسميته بالمصدر كأنه نفس الطغيان، الثاني بناؤه على فعلوت وهي صيغة مبالغة كالرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك الواسع، كذلك تقديم لامه على عينه، اللام اللي هي الألف الطاغوت، طاغوت على عينه وهي الغين، ليفيد اختصاصه بهذه التسمية. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، من يعربها؟ أن يعبدوها، مش كم الخلاصة أن يعبدوها كذا على بعضها، ها؟ أيوة، بدل الاشتمال. والذين اجتنبوا الطاغوت، أي شيء يتعلق بالطاغوت إيه اللي اجتنبوه بالضبط؟ عبادته، أن يعبدوها هنا بدل اشتمال. والذين اجتنبوا الطاغوت أي الأوثان أن يعبدوها، فأن يعبدوها مصدر مؤول في محل نصب بدل اشتمال من الطاغوت، أي اجتنبوا عبادتها. وأنابوا إلى الله، وأنابوا أي أقبلوا إلى الله، لهم البشرى بالجنة، لهم البشرى بالجنة، وهذه البشرى إما أنها تكون على ألسنة الرسل أو حين الموت أو عند البعث والنشور. فبشر عباد، هذه الفاء الفصيحة، فبشر عبادي بالجنة، وهنا وضع الظاهر موضع الضمير، فلم يقل فبشرهم، وإنما قال فبشر عباد لإظهار صفة العبودية. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهو ما فيه فلاحهم. وقوله تعالى الذين يستمعون القول أي القول الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه، كما قال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهذا مدح لهم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا مدح لهم أنهم نقاد في الدين، عندهم بصر وفقه وحسن إدراك للأمور. هذا مدح لهم لهؤلاء العباد المؤمنين بأنهم نقاد في الدين، يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، سواء كان ذلك في المذاهب والاعتقادات فيختارون أبينها دليلا لا كمن قيل فيه عاشوا كما عاش آباء لهم سلف وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا، وليس أيضا كمن قيل فيه شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عير قيد فانقاد. فلا يقلدون، وإنما لهم نقد وبصيرة، يميزون بين الحسن والأحسن فيتبعون الأحسن والفاضل والأفضل، لأن من العقبات التي يخدع الشيطان بها بني آدم أنه يدعوهم إلى الكفر، فإن نجوا من عقبة الكفر يدعوهم إلى البدعة، فإن نجوا من البدعة يدعوهم إلى الكبائر، فإن نجوا من الكبائر يدعوهم إلى الصغائر ويحرضهم على الإصرار عليها، فإن نجوا من الصغائر يعني يحولهم إلى إيه؟ تقديم المفضول على الفاضل كي ينقص ثوابهم، وإلا فإنه يشغلهم بمباحات الأمور، وإلا فإنه يسلط عليهم أذى الخلق، وهي عبودية المرغمة كما شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هم يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، سواء هذا في المذاهب والاعتقادات فيتبعون أحسنها وأقواها وأنصعها دليلا لا كالمقلدين الذين ينقدون بدون بصيرة. كذلك أيضا يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، فيؤثرون الأفضل من كل نوعين اعترضا. فمثلا الواجب والندب، أيهما أحسن؟ الواجب. حينما يحصل تعارض فهو يقدم الواجب، هو يريد أن يعتكف وأمه تأمره بألا يعتكف، طاعة الوالدة هنا فريضة والاعتكاف سنة مؤكدة، فتعارض فرض وواجب، كلاهما يأمر به الله، الاعتكاف مأمور به وبر الوالدين مأمور به، لكن عند التعارض يقدم الأحسن الذي هو هنا الأوجب، ما دام التعارض بين واجب وندب. كذلك تعارض بين العفو والقصاص، القصاص حسن والعفو أحسن، هذا هو المقصود فيتبعون أحسنا. كذلك أيضا إخفاء الصدقة مع إبدائها، إبداء الصدقة حسن وإخفاؤها أحسن، كما هو معلوم في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو المقصود من قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه فلاحهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول. ثم يقول تبارك وتعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه أي ثبت ووجب عليه كلمة العذاب، وهي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تخرج من في النار، فالمقصود هنا أفأنت تهديه بدعائك له إلى الإيمان فتنقذه من النار، فهنا أطلق المسبب وأراد الإيه؟ السبب. طيب كي نوضح الكلام أكثر، هل هم ساعة نزول هذه الآيات كانوا فعلا في النار أم كانوا في الدنيا في دار الابتلاء؟ كانوا ما زالون في دار الدنيا، فهم ليسوا في النار، ولكنهم كانوا على حال يؤول بهم إلى النار. فإذا أطلق المسبب وهو دخول جهنم. أفأنت تنقذ من في النار، يعني من هو على كفر وضلال يكون سببا في دخول النار. ونلاحظ هنا أيضا أنه تبارك وتعالى أوقع الظاهر مقام المضمر، فلم يقل أفأنت تنقذه أو أفأنت تنقذ يعني من حقت عليه كلمة العذاب، وإنما قال أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تخرج من في النار يعني منها. وجملة الاستفهام هي جواب الشرط، وأقيم فيه أي في الاستفهام الظاهر مقام المضمر، والهمزة للإنكار، والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه، ولكن هنا منعها هنا حرف عطف وإضراب بمعنى بل، وليست للاستدراك لأنه لم يسبقها نفي، لم يسبقها نفي حتى تكون استدراكا. فالكلام إضراب عن موضوع إلى موضوع مغاير للأول. لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه لهم غرف من فوقها غرف، وغرف مفردها غرفة وهي الحجرة، وهنا مقابلة بين قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، مع قوله هنا لهم غرف من فوقها غرف مبنية، مقابلة بين حال أهل النار وحال أهل الجنة. تجري من تحتها الأنهار أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية، تجري من تحتها الأنهار. أصل النهر أو النهر هو الأخدود نفسه، الشق الذي يكون في الأرض. فدايما لما تيجي كلمة الأنهار مقصود بها إيه؟ ماء الأنهار، مياه الأنهار، لأن أصل النهر هو الأخدود نفسه في الأرض. تجري من تحتها الأنهار أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية. وعد الله هذا منصوب بفعله المقدر، أي وعد الله وعدا. فمن أين افترضنا وجود هذا الفعل وعد الله وعدا؟ لأن عبارة لهم غرف هي في معنى الوعد، لهم غرف يعني يعدهم الله بأن لهم هذه الغرف، فمن ثم قلنا وعد الله يعني وعد الله وعدا. لا يخلف الله الميعاد أي لا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده، لأن الخلف نقص وهو محال على الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أي ألم تعلم، والهمزة هنا للاستفهام الإيه؟ التقريري، هنا استفهام تقريري. ألم تر أن الله أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء، مقصود من السماء هنا الإيه؟ السحاب، ماء فسلكه ينابيع، والينابيع جمع ينبوع وهو عين الماء. فسلكه ينابيع يعني أدخله أمكنة نبع، فسلكه ينابيع في الأرض، يبقى سلكه ينابيع معناها إيه؟ أدخله أمكنة نبع، لأن الينبوع أصلا بيكون في ماء، لكن هنا الماء بيأتي من السماء ويدخل الأماكن التي هي أماكن نبع للماء. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. السياق أو أسلوب العطف كان يقتضي أن يكون هذا الفعل إيه؟ يخرج أم أخرج؟ أخرج، ده كي يتمشى مع العطف، لكنه عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأنزلها فسلكه ينابيع في الأرض ثم لم يقل ثم أخرج منه، إنما قال ثم يخرج، لأن المضارع يفيدنا في استحضار صورة خروج الزرع بهذا الماء. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. من يعرب ألوانه؟ لإيه بقى؟ فاعل لإيه؟ لكلمة إيه؟ مختلف. فمختلفا دي نعت صفة لزرعا، زرعا مختلفا ألوانه فاعل لإسم الفاعل هو مختلف. ثم يهيج، يهيج يعني أي الزرع، يهيج الزرع أي ييبس ويتم جفافه، لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب، فتراه مصفرا يعني فتراه بعد لونه الذي كان عليه وهو لون الخضرة مثلا، تراه إيه؟ مصفرا، ثم يجعله حطاما. إذن قوله تعالى فتراه مصفرا، الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ لماذا؟ اللون الأصفر فتراه مصفرا، فهنا ليست علمية وإنما هي رؤية بصرية. فتراه، فالرؤية هنا بصرية، لذلك إحنا نعرب كلمة مصفرا إيه؟ حال. فتراه مصفرا ثم يهيج أي الزرع أي ييبس ويتم جفافه، لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب. فتراه ببصرك أو بعينك بعد لونه الذي كان عليه كاللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر أو نحو ذلك، فتراه إيه؟ مصفرا، بيبدأ يميل إلى الأصفر. ثم يجعله حطاما فتاتا مكسرا، إن في ذلك لذكرى، هذه اللام المزحلقة، لذكرى أي تذكيرا لأولي الألباب يتذكرون به دلالته على وحدانية الله عز وجل وقدرته. ثم يقول تعالى
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى، لأن نور الإيمان إذا دخل القلب انفسح له الصدر وانشرح. أفمن شرح الله صدره للإسلام والسعة وفسحه ونوره بالإيمان فاهتدى، وذلك مثل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فهو على نور من رب، أن كلمة شرح معناها فتح وبسط ووسع، فهو على نور أي هدى من ربه. هنا في قوله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام إيجاز بالحذف، هنا إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه، وتقدير المحذوف إيه؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن طبع الله على قلبه، كمن طبع الله على قلبه، فهنا إيجاز، هنا من وجوه البلاغة الإيجاز بالحذف. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه أي على هدى من ربه، كمن طبع على قلبه، دل على هذا المحذوف قوله عز وجل بعد ذلك إيه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل هذه كلمة عذاب، للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هنا بمعنى عن، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي الويل للقاسية قلوبهم عن قبول القرآن، فإذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه وقست قلوبهم أولئك في ضلال مبين أي بين. واستعمال من هنا بمعنى عن، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله، كما تقول أدخمت عن طعام، أدخمت عن طعام يعني أكلته، وتقول قست قلوبهم عنه يعني أعرضت عنه. وقد فسر الجلال المحلي من في قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله بمعنى عن، يعني عن ذكر الله، وهذا اختيار الطبري. وفيه وجه آخر هو أن قلوبهم تقسو بسبب ذكر الله، وهذا صحيح أيضا، لأن قلوب المؤمنين تزداد بذكر الله إيمانا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أما قلوب الكافرين فتزداد قسوة إذا ذكر الله أو تليت عليهم آيات القرآن. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أولئك في ضلال مبين، أي بين. ثم يقول عز وجل:
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا بدل من أحسن، كتابا يعني قرآنا، متشابها هنا وصف للكتاب، فهذا نعت أول كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره. إذن متشابها يعني أن القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا في النظم وفي المعنى، ويشبه بعضه بعضا في الإعجاز وحسن النظم والدقة وصحة المعنى والأحكام. ثم يقول تبارك وتعالى: مثانية تقشعر منه. مثانية ما أعربها؟ نعت ثان، نعت ثان صفة ثانية، نعت ثان لإيه؟ كتابا. مثانية ما معنى مثانية؟ مثانية يعني يثنى ويكرر فيه الوعد والوعيد وغيرهما كالقصص والأحكام. فمثاني جمع إيه؟ مثنى من التثنية وهي التكرار، يعني ثني فيه الوعد والوعيد والقصص والمواعظ والأحكام وتثنى تلاوته فلا يمل منه ويجمع ويجمع بين الترغيب والترهيب. هذا معنى مثاني، أشياء تكرر أو متقابلة، الوعد والوعيد، ترغيب والترهيب ونحو ذلك. وفائدة التثنية والتكرار ترسيخ الكلام في الذهن، لأن النفس ربما تمل يعني في العادة من الوعظ، ففي تكرير النصح والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك، خاصة أن التكرار فيه تنويع مش بنفس الأساليب، فتجد مثلا قصة فرعون أو موسى عليه السلام تجد موجودة في عدة مواضع من القرآن، قصص آدم عليه السلام وحواء موجودة في أكثر موضع، كل موضع بصور مختلفة، فهذا تعويد للنفس على استساغة تكرار الموعظة والعمل بها. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليهم ما يعظ وينصح به ثلاثة ليركز ذلك في نفوسهم. وكلمة مثانية هي فيها وصف الواحد بالجمع، يعني قلنا إعراب مثاني إيه؟ نعت ثان. طب نعت الإيه؟ لكتابا، كتابا مفرد، والمثاني جمع، فوصف هنا الواحد كتابا بالجمع وهي لفظة إيه؟ مثاني، لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل. ألا تراك تقول: القرآن واحد، أسباع وأخماس وسور وآيات وأقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات. فوصفت المفرد بالجمع لماذا؟ لأن الكتاب هو جملة ذات تفاصيل. ونظيره قولك: الإنسان هو واحد، عظام وعروق وأعصاب إلى آخره، فوصفته إيه بالجمع؟ لأن الإنسان هو عبارة عن جملة فيها هذه التفاصيل. أجاز الزمخشري ألا يكون مثانية صفة. يبقى ده الإعراب الأول، إن مثانية نعت ثان، لكن الزمخشري أجاز ألا يكون مثانية صفة. هل ممكن يقول حد إيه الاحتمال الثاني؟ مثانية تمييز. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فيكون منصوبا على التمييز من متشابها، كما تقول: رأيت رجلا حسنا شمائلا. فشمائل هنا تمييز، رأيت رجلا حسنا شمائلا، فالمعنى هنا فهي تكون منصوبة على التمييز من متشابها. يعني متشابهة مثانيه. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية، فمثانية تمييز ويكون معناها متشابهة مثانيه. ثم يقول تبارك وتعالى تقشعر منه. ما إعراب تقشعر منه؟ نعت ثالث. تقشعر منه أي ترتعد عند ذكر وعيده. جلود الذين يخشون ربهم أي يخافون ربهم، ثم تلين تطمئن وتسكن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي عند ذكر وعده. وإنما ذكرت القلوب والجلود مع اللين لأن الجلود لا تقشعر إلا إذا دخلت الخشية القلوب تفاديا للتكرار. هنا مظهر رائع وبديع من المظاهر البلاغية الرائعة، ترى ما هو؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه من أول بقى إيه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حاجة أضخم شوي، تجسيد أو التجسيد الحي، التجسيد الحي لهذه الصورة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجسد فرط خشيتهم، فعرض عليك صورة من الجلد اليابس وصورة من الشعر الواقف، لأن من علامات الخوف أن الشعر بإيه؟ يقف، يقال وقف شعر رأسه من الخوف. بتشوف القطة لما بتخاف شعرها يقف هكذا. وفي ذكر الجلود وحدها أولا تقشعر منه جلود، جلود الأول الذين يخشون ربهم، فذكر القلوب وحدها أولا ثم بعد ذلك قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فقرنها بالقلوب ثانيا، لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب. أن تقشعر منه جلود، هل الجلود يمكن أن تقشعر قبل أن ينفعل القلب بالخوف والخشية؟ فالقشعريرة تدل على وجود الخشية في القلب، فذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب. فكأنه قيل تقشعر جلودهم وتخشى قلوبهم في أول الأمر. فإذا ذكروا الله، هذا عند آيات الإيه؟ الوعيد والعذاب، فإذا ذكروا الله وذكروا رحمته وسعتها استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة لينا في جلودهم. وقيل المعنى أن القرآن الكريم لما كان في غاية الجزالة والبلاغة، فكانوا إذا، أي الكفار كانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه أو منهم أو بسبب القرآن إعظاما له وتعجبا من حسنه وبلاغته، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. طبعا في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، هذا فيه تفخيم للقرآن العظيم ورفع من شأن القرآن، كما تقول الملك أكرم فلانا وأعطاه كذا، الملك فبتبدأ بإيه؟ فهنا بدأ بلفظ الجلالة ثم أسند الضمير إلى الله عز وجل، فبدأ الأول بإيه؟ الله، ثم قال نزل أحسن الحديث، نزل هو، تعود إلى لفظ الجلالة، فهذا فيه تفخيم للمنزل الذي هو القرآن الكريم ورفع منه. ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هنا طبعا مقابلة بين الهدى والضلال. ومن يضلل الله، الواو هنا استئنافية، استئنافية، ومن يضلل الله فما له من هاد، الفاء هنا رابطة، فما له من هاد. الحقيقة حق هذه الآية أن نقف عندها قليلا لنتكلم عن أحوال السلف في ضوء هذه الآية عند قراءة القرآن الكريم مع مقارنتها بأحوالنا، وإن كنا ذكرناه من قبل في الكلام على خير الهدي، بحث عودوا إلى خير الهدي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يقول تبارك وتعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، هذا استفهام إنكاري. أفمن يتقي استفهام إنكاري، أما الفاء يبقى الهمزة للاستفهام الإنكاري. طيب أفمن، الفاء في قوله أفمن عاطفة على جملة مقدرة تفهم من مضمون السياق، يعني أكل الناس سواء، فمن يتقي، من يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن من العذاب، واضح؟ فالفاء في قوله أفمن، أفمن الفاء عاطفة على جملة مقدرة تفهم من مضمون السياق، يعني أكل الناس سواء فمن يتقي، ومن هنا اسم موصول في محل رفع مبتدأ، أما الخبر فهو محذوف، تقديره كمن أمن من العذاب، وهذا أيضا يكون إيجازا بالإيه؟ بالحذف. أفمن يتقي أي يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، قلنا هذا فيه إيجاز بالحذف، وجوابه إيه؟ كمن أمن منه أي من سوء العذاب بدخول الجنة، هل هذا مثل ذاك؟ ومعنى قوله أفمن يتقي أي يلقى، تفسير هذه الآية دقيق جدا في غاية الدقة، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هل هذا الوصف يدل على حال أيديهم؟ ها اشرح. يبقى أيديهم مغلولة، هو الإنسان لما بيريد أن يتقي شيئا يؤذيه، الوجه خادم أم مخدوم؟ الوجه شريف، أشرف أعضاء البدن هي الوجه، فمن ثم الإنسان ممكن يضحي بأي شيء تاني غير الوجه، فالإنسان لما بيتعرض لخطر مش معقولة بيحمي إيديه أو جسمه بعينيه ووجهه وملامحه، لا بالعكس ممكن يضحي بإيديه بس ما تجيش الأذية في وجهه، لأنه مجمع المحاسن والحواس المهمة، وهو أشرف أعضاء البدن. يعني في الطب حاجة اسمها الإساءة إلى الأطفال، نجد الصور موجودة في مراجع الطبية بتيجي من الغرب يعني، ففي حاجة اسمها child abuse اللي هو الإساءة للأطفال، فجايبين صور الدكتور لما بيجيله الحالة لازم يشك إن في حد كان بيعذب الطفل ده في حالة معينة، يجيبوا الطفل وصور موجودة أذين الاثنين ورجلين الاثنين مشوية بالنار بماء مغلي عاملة زي البندق كده ومكسرة من الفخاخية التي فيها، فعلى طول هنا في هذه الحالة ينبغي أن يشك إن في حد كان بيعذب الطفل ده، لأنه لما يرميه في مياه بتغلي الطفل بالفطرة هيواجه النار بإيه؟ مش بواجه، بيحاول يتقي بإيديه ورجليه عشان يحمي سائر بدنه وبالذات الوجه. إذن إذا الإنسان تعرض للإلقاء في النار أو إلى واجهته نار أكيد هيحاول يتقي بأن يحمي وجهه بيديه لا بوجهه نفسه، فهنا قوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، هو في الحقيقة لا يتقي بوجهه، هو هنا شوف التفسير في غاية الدقة، كلمة أفمن إيه؟ يتقي فسرها بإيه؟ المحلية أفمن يلقى بوجهه، هو مش بيتقي لأن إيديه مغلولة إلى الأعناق، إيديه مغلولة فهو لن يستطيع أن يتقي بيديه كما هي العادة، ولكنه حينما يقذف في النار فإنه يلقى النار بوجهه. فقوله تعالى أفمن يتقي بوجهه هذه كناية عن عدم الاتقاء، إن كلمة يتقي بوجهه تدل على عدم الإيه؟ الاتقاء، ولذلك فسر هنا بقول أفمن يلقى بوجهه، لأول ما يترمى ويكب في النار وليكب الناس في النار على مناخرهم، أول شيء الوجه، فهو يلقى النار بوجهه رغما عنه، لأن هذا يدل ضمنا على إيه؟ لأن الوجه لا يتقى به، وأما الذي يتقى به فهما اليدان، واليدان مغلولتان، ولو لم يغلى لكان يدفع بهما عن الوجه، لأنه أي الوجه أعز أعضاء هذا البدن، فيضحي في سبيله ولا يضحي به، فهو حينما يلقى في النار لا يتقي في الحقيقة بوجهه، وإنما يلقى النار بوجهه لأن يديه مغلولتان. فانظر إلى دقة الجلال المحلي في اختيار التفسير، هي كلمة واحدة ولكن وراءها دراسة وبحث ومعاني عظيمة جدا. يبقى أفمن يتقي بوجهه يعني أفمن إيه؟ يلقى بوجهه، يقابل وجهه النار لا يملك غير هذا أن يقذف فيه ويداه مغلولتان. إذن قوله تعالى فمن يتقي بوجهه كناية عن عدم الاتقاء، والمعنى أفمن يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني كمن أمن منه بدخول الجنة لا يستوي. وقوله تعالى سوء العذاب أي أشده، بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمن منه، أي من سوء العذاب بدخول الجنة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين، ما نوع الواو؟ هي يجوز أن تكون الواو هنا حالية، والجملة في محل نصب على الحال من ضمير يتخي، ويمكن أن يقدر إيه؟ قد، يعني الواو للحال ويقدر قد، يعني أفمن يتقي وقد قيل للظالمين، في حال أنه يقال للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقيل للظالمين أي كفار مكة وغيرهم، ذوقوا ما كنتم تكسبون. طب لو قلنا كفار مكة فقط، يبقى هنا اللام في الظالمين لإيه؟ للعهد. طيب وإذا قلنا كفار مكة وغيرهم، يبقى اللام هنا لإيه؟ للجنس. وقيل للظالمين أي كفار مكة وغيرهم ذوقوا، يا رب ذوقوا مقول القول، الجملة كلها مقول القول. وقيل للظالمين، قيل لهم إيه؟ ذوقوا، هذا هو مقول القول. طبعا الجملة في محل نصب، ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاء ما كنتم تكسبون. وقوله تعالى وقيل للظالمين، هنا أيضا وضع الظاهرة موضع المضمر تسجيلا عليهم بالظلم، لم يقل وقيل لهم كما يقتضي السياق، ولكن قال وقيل للظالمين، فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا عليهم بالظلم. ثم يقول تبارك وتعالى
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
كذب الذين من قبلهم، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان ما أصاب الكافرين من قبلهم من عذاب دنيوي. كذب الذين من قبلهم رسلهم في إتيان العذاب، يعني كذبوا بهذا العذاب أنه آت، رسلهم في إتيان العذاب. فأتاهم العذاب، الفاء عاطفة على ما تقدم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني من جهة لا تخطر ببالهم. إيه إعراب جملة لا يشعرون؟ جملة في محل جر مضاف إليه، والمضاف إيه هو؟ الضمير حيث.
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
فأذاقهم الله الخزي، الفاء هنا عاطفة، فأذاقهم الله الخزي، إيه إعراب الخزي؟ ها؟ مفعول به ثان. طب الأول إيه؟ هم. فأذاقهم الله الخزي أي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أكبر لو كانوا، أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا، يبقى يعلمون إيه؟ عذابها ما كذبوا.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
وقرئ في هذا القرآن، وأيضا قرآنا عربية غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضربنا أي جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أي يتعظون.
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
قرآنا عربيا، هذه تسمى حالا مؤكدة أو موطئة. الحقيقة أن الحال هي كلمة إيه؟ عربيا في هذا القرآن، قرآنا عربيا، فالحال في الحقيقة كلمة عربيا، أما قرآنا فهي توطئة لعربيا، فهي حال موطئة، كما تقول جاء زيد رجلا صالحا، أو قرآنا تكون منصوبة على المدح، قرآنا عربيا أمدح قرآنا عربيا، أو مقروءا عربيا، مقروءا لأن القرآن معناه من ضمن معنيه إيه؟ مقروء، مقروءا عربيا، أو أن قرآنا منتصبة بقوله تعالى لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا، فتكون مفعول ليتذكرون قرآنا عربيا. طبعا قوله تعالى قرآنا عربيا يعني يتلى في المحاريب، مقروءا، مقروءا عربيا، فمقروء يعني إيه مقروءا؟ يتلى في المحاريب ويقرأ إلى يوم القيامة، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. عربيا إشارة إلى إعجازه أيضا، كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، غير ذي عوج، يعني لا لبس ولا شك فيه ولا اختلاف. العوج لبس أو شك أو اختلاف، غير ذي عوج كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لعلهم يتقون الكفر. والعوج هو الالتواء وعدم الاستقامة. تقول في العود، في العود عوج بالفتح، في العود الحاجة الحسية عوج، فهو في الأعيان بفتح العين فيما يدرك بالبصر لا بالبصيرة. أما في الرأي فتقول في الرأي عوج بكسر العين، وهذا في المعاني، فتكسر العين في المعاني يعني فيما لا يدرك بالبصر بل بالبصيرة، وهذا هو المقصود هنا، غير ذي عوج المقصود في المعاني، كما يقول الشاعر وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب. فغير ذي عوج يعني لبس وشك واختلاف لعلهم يتقون الكفر. وقوله ولقد ضربنا للناس، الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف. ثم يقول تبارك وتعالى
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
يقول تعالى ضرب الله مثلا، يعني ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا، إعراب رجلا بدل من مثلا، فيه شركاء متشاكسون، فيه شركاء إيه إعرابها؟ الجملة على بعضها طبعا، هي الجملة طبعا فيه دي خبر مقدم وشركاء مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر صفة لإيه؟ صفة لرجلا، رجلا فيه شركاء، طبعا الجمل بعد الإيه؟ النكرات صفة، رجلا فيه شركاء متشاكسون طبعا صفة لشركاء. متشاكسون يعني متنازعون مختلفون، سيئة وعسيرة أخلاقهم. ورجلا سلما لرجل، سلما وفي قراءة سالما لرجل، وطبعا سلما دي إيه؟ هنا نعت بالمصدر على سبيل المبالغة، ورجلا سلما لرجل، فهذا نعت بالمصدر بالسلم نفسه على سبيل المبالغة، فسلما هنا معناها إيه؟ خالصا، كما يفسرها قراءة أخرى سالما أي خالصا لرجل. هل يستويان مثلا؟ تمييز. هل يستويان مثلا؟ إعراب مثلا إيه؟ تمييز. طبعا هنا التمييز اللي هي هل يستويان مثلا هذا محول عن الفاعل، كلمة مثلا محول عن الفاعل، يعني لا يستوي مثلهما، وأفرد التمييز لاقتصاره عليه في الأول، لأن في الأول أي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، فأفرد التمييز اللي هي مثلا لأنه اقتصر في الأول على لفظة مثلا مفرد، أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، لا يستوي حالهم، يعني لو عبد واحد لكن يملكه عدة شركاء، والمشكلة أنهم شركاء متشاكسون متخالفون أخلاقهم عسيرة وسيئة، وكل منه يريد أن يشغله وينفذ ما يأمره به وأراهم متعارضة، فتخيل هذا العبد كيف يكون حاله، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خالصا لرجل، هل يستويان مثلا أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم، وهذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد، فهو أقل تعبا وأصلح حالا. إذن في هذه الآية من البلاغة فن إرسال المثل، فقد شبه حال من يعبد آلهة شتى بمملوك اشترك فيه شركاء شجر بينهم خلاف شديد وخصام مبين، وهم يتجاذبونه ويتعاورونه أي يتبادلونه في شتى مآربهم ومتباين أهوائهم، فهو يقف متحيرا لا يدري لأيهم ينحاز ولأيهم ينصاع وأيهم أجدر بأن يطيعه، وحال من يعبد إلها واحدا، فهو متوفر على خدمته يلبي كل أوامره ويصيخ سمعا لكل ما ينتدبه إليه ويطلبه منه. فهكذا توحيد الهم، يعني إذا أردت فقط وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا يؤثر على الاستقرار النفسي. لذلك الإنسان اللي هو محدد هدف محدد في حياته ومنهجا محددا، أنا مسلم سلفي في كل قضية، شيء دي من السعادة التي لا تقدر بثمن. وإلا فكم من الناس من يتحيرون بين المذاهب، كما قيل لأحدهم أين ذاهب؟ قال لا أدري، إني حائر بين المذاهب. فهو مشتت في أهوائه كما جاء تماما في هذا المثل. لكن التوحيد الهمة والقصد والهدف والتوجه والمنهج، هذه من نعم الله عز وجل على العبد، ومما من أكبر العواصم من الانحراف. فهذه بركات التوحيد، توحيد الهدف، عبادة الله وحده لا شريك له كما هو معلوم. قول تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وفي قراءة سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. من يعرب الحمد لله؟ يعني ما نوع الجملة الحمد لله؟ نعم، جملة معترضة أو اعتراضية. نعم، الحمد لله وحده على ظهور الحق، بل أكثرهم أي أهل مكة وأمثالهم لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. ثم قال تبارك وتعالى
إنك ميت وإنهم ميتون.
إنك ميت، إنك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ميت وإنهم ميتون، يعني ستموت ويموتون، فلا شماتة بالموت. وقد نزلت لما استبطأوا أو تربصوا بموته صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت آية يعني الموت ليس محلا للشماتة، إنك ميت وإنهم ميتون، وتلك سبيل لست فيها بأوحدي. طيب ما الفرق بين الميت والميت؟ أو من كان ميتا فأحيينا. الميت هو من لم يمت وسيموت، أما الميت فهو من فارقته الروح، من قد مات بالفعل بأن فارقته الروح. إذن الميت من لم يمت وسيموت، أما الميت فهو من فارقته الروح. ولذلك لم يخفف في الآية، إنك هنا خطاب ميت، ميت يبقى إنك إيه؟ سوف تموت، وهو لم يمت لأنه كان حيا والله عز وجل يخاطبه، إنك ميت هو من لم يمت وسوف يموت. فلذلك لم يخفف في الآية، لأنه صلى الله عليه وسلم لما يمت، ولما يموت بالنسبة لنزول الآية في وقت نزول الآية الكريم. والمعنى إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى، لأن ما هو كائن فكأن قد كان، هذا معنى إنك ميت وإنهم ميتون، ستموت ويموتون، فلا شماتة بالموت، نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم.
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيتخاصم الكافر والمؤمن، والظالم والمظلوم، والتابع والمتبوع. وعن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير يا رسول الله أتكون علينا الخصومة بعد الذي بيننا في الدنيا؟ يعني الناس اختلفت في الدنيا على أراضي وأطيان ودول وجيوش وبدع وأفكار وأراء، كل أنواع الخصام، وقاتل بعضهم بعضا أو ظلم بعضهم بعضا أو تحاكموا للمحاكم وصدرت الأحكام بين غالب ومغلوب إلى آخره. بعد كل اللي جرى ستكرر المحاكمة مرة ثانية في الآخرة، ستكرر من جديد. فقال الزبير يا رسول الله أتكون علينا الخصومة بعد الذي بيننا في الدنيا؟ وذلك لما نزلت الآية إيه؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي بعض الروايات مع خواص الذنوب، مع الذنوب اللي الإنسان فعلها في خاصة نفسه، لسه هيحاكم تاني في الذنوب التي فيها مظالم بينه وبين الآخرين، قال نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال إن الأمر إذن لشديد. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وتعرفون الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فسأل الصحابي تدري فيما ينتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يعلم وسيفصل إيه بينهم ويقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فما بالك بالبشر إذا كان هذا بين البهائم فكيف بالبشر؟ إنه لا تختصم حتى الشاتان فيما انتطحتا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر وكنا نرى، أي نظن أن هذه الآية نزلت في أهل الكتابين، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فما تصوروا أنها تكون يقصد بها المسلمون أنفسهم، فكانوا يقولون كيف نختصم؟ هل يرد أن نحن نختصم؟ المسلمون وديننا واحد ونبينا واحد، فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هذا هو. لكن بمناسبة ذكر القتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خاصة مع ذكر حديث إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا الحديث لا يمكن أن ينطلق على الصحابة رضي الله تعالى. الصحابة قطعا خارجون من هذا الحديث، حتى لا يحتج رافضي خبيث بمثل هذا الحديث، ما أنه حصل قتال بين الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، فإذا ينطبق عليهم ويتكلم إطلاقا. لماذا؟ لأن شرط هذا الحديث إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار إذا كان قتالهما بلا تأويل تل على عداوة دنيوية أو طلب ملك، بخلاف قتال أهل البغي، لأن القتال أهل البغي أمر الله به في القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، فقاتل يعني في إمام حق وخرج عليه جماعة مسلحة ونحو ذلك وأرادوا الخروج عليه، نتركهم يهددون الكيان الإسلامي ويحطمون الدولة؟ لا، فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا مع الإمام، لابد من نصرة الخليفة الحق حتى تفئ إلى أمر الله. فإذا قتال أهل البغي لا ينطبق على من هو في صف إمام الحق، حديث إيه فالقاتل المقتول في النار، أو دفع الصائل، شخص يريد أن يعتدي عليك أو على عرضك أو على مالك فأنت تدافع عن نفسك فقتلك أو قتلته، إن قتلته أنت فهو في النار لأنه صائل هو معتدي، وتعرفون الحديث ومن قتل دون نفسه فهو شهيد إلى آخر الحديث. أما إذا كان المقتتلان صحابيين فأمرهما عن اجتهاد بغرض إصلاح الدين كما حصل بين الصحابة، ولا يطعن في أحد منهم حتى ولو علم المحق منهم، حتى الصحابي الذي اجتهد فأخطأ فإنه لا يطعن فيه بذلك. لماذا؟ لأنهم جميعا مجتهدون، بل بالعكس المجتهد المصيب له أجرا والمجتهد المخطئ له أجر في اجتهاده، والله سبحانه وتعالى يعفو عن خطأه كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي رواية البزار ما يرشح هذا المعنى الذي ذكرناه، وهي إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، قال في رواية البزار إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، إذا اقتتلتم على الدنيا، يؤيده حديث مسلم لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج، اختلاط أمور الناس، القاتل والمقتول في النار. وهذا نراه كثيرا في زمانية، بالذات في من يسمون المرتزقة، يأخذ مالا مقابل أن يقاتل، فين يقاتل؟ في سبيل يقتل أو يقتل، ما يدري القاتل ولا المقتول فيما قتل. فهذا فيما يتعلق بقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فيتخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم والتابع والمتبوع.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد إليه، وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاءه، إذ جاء يا رب جملة جاءه في محل جر مضاف إليه، إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا استفهام تقريري. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، مثوى للكافرين. مثوى يعني مقام ومأوى للكافرين. بلى، هذه اللام في قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين تحتمل أن تكون للعهد للكافرين يعني كفار قريش، ويحتمل أن تكون للإيه؟ للجنس فتعم جميع الكفار. بلى، أليس في جهنم مثوى للكافرين، أن الاستفهام أتى بعده إيه؟ نفي. أليس، فالجواب بيكون إيه؟ بلى في حالة الإثبات. ولذلك يقول القاضي كنعان هنا قوله بلى هي حرف جواب تختص بالنفي وتفيد إبطاله، سواء أكان مجردا عن استفهام ونحوه كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، أم كان النفي مقرونا بالاستفهام على حقيقته كقولنا أليس زيد بقائم فتقول إيه بلى في الإثبات بلى، أو مقرونا بالاستفهام على سبيل التوبيخ كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أو كان الاستفهام تقريريا كقوله تعالى ألم يأتكم نذير قالوا بلى، وكقوله ألست بربكم قالوا بلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لو قالوا نعم لكفروا، ألست بربكم لو قالوا نعم يبقى إيه؟ يكفرون بذلك. ووجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب بما أخبر به، بينما بلى تفيد إبطال النفي وإثبات المنفي، فمعنى الجواب ببلى في الآيات المذكورة بلى سنبعث وبلى نسمع ذلك وبلى قد جاءنا نذير وبلى أنت ربنا، وهكذا باقي الآيات والأمثال.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
والذي جاء بالصدق، الواو هنا استئنافية، والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به وهم المؤمنون، وأولهم وأعظمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالذي جاء بالصدق وصدق به وهم المؤمنون، إذن الذي في الذي صدق به تفيد معنى إيه؟ الذين، بدليل أنه قال بعدها مباشرة إيه؟ أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون الشركة، فالذي بمعنى الذين، ولذلك روعي معنى الذي في أولئك هم المتقون. ثم يقول تبارك وتعالى
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم،
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
اللام هنا للتعليل، أي يسر لهم ذلك ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ولك أن تعلق اللام ومدخلها بالمحسنين، ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنه، فتعلق اللام بإيه؟ بالمحسنين، فتكون لام العاقبة، يعني فكانت عاقبتهم التكفير. هنا طبعا لابد من انتباه لشيء مهم جدا في تفسير هذه الآية، وهو أن كلمة أسوأ وأحسن ليس المراد منهما اسم التفضيل، فليس المراد باسم التفضيل معناه على بابه علي أقوى من حسن، واضح؟ يشتركان في الصفة لكن أحدهما يتفاضل ويزيد على الآخر في هذه الصفة. لا، هنا أسوأ وأحسن فقط بمعنى سيء وحسن، وليس فيها معنى التفضيل، فليس المراد هنا باسم التفضيل معناه على بابه، وإنما هي من إضافة الشيء إلى بعضه من غير تفضيل. ومنه قولهم الأشج والناقص أعدل بني مروان. الأشج اللي هو مين؟ عمر ابن عبد العزيز. الأشج هل هو أشج بمعنى أشج من غيره؟ لا، أو أعدل بني مروان يعني أعدل بمعنى إيه؟ وصفه بالعدل فقط دون النظر إلى صيغة الأفعال التفضيل. فاسم التفضيل هنا اللي يجعلنا لابد أن نستبعد أنها على بابها من التفضيل، لأن اسم التفضيل لو كان على بابه لاقتضى نظم الكلام أنه يكفر عنهم أقبح السيئات فقط، يكفر عنهم أقبح السيئات فقط ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، لكن ما دون ذلك فلن يكفره. ولا شك أن هذا غير مراد، لا يمكن أن يكون هذا مرادا، بالعكس بالأولى إذا كان سيكفر أسوأ ما عملوا فأولى أن يكفر عنهم ما دون ذلك. إذن لابد من تفسير قوله تبارك وتعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني السيئ الذي عملوه أو سيئ عملهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ما قيل في معنى اسم التفضيل أسوأ يقال هنا في معنى اسم التفضيل إيه؟ أحسن، لأنه تعالى لا يجزيهم على أفضل الحسنات فقط، وإنما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلذلك قال التاج المحلي أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، فانظر إلى دقة الجلال في اختيار الألفاظ. ثم يقول تبارك وتعالى
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
أليس الله بكاف عبده، بلى، وفي قراءة أليس الله بكاف عبادة، قراءة أخرى عبادة، أليس الله بكاف عبده أي النبي صلى الله عليه وسلم، بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. ويخوفونك الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة السدوسي رحمه الله تعالى قال قال لي رجل، قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا تكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلا تخبلنك، تصيبك بالخبل. فنزل قوله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، أي الأصنام أن تقتله أو تخبله، ومن يضلل الله فما له من هاد. والاستفهام هنا أليس الله بكاف عبده، إيه نوعه؟ استفهام تقريري، لأن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي أثبتته بطريق المبالغة، وهكذا كل استفهام إنكاري مثل ألم نشرح ألم أعهد دخل على نفي فإنه يفيد معنى التقرير والتثبيت بالدليل. لماذا؟ لأن نفي النفي إثبات، الناقص في الناقص بتبقى إيه؟ زائد، نفي النفي إثبات. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دون. إذن هذه الآية ينبغي أن يستدل بها في مواجهة من إذا نهيتهم عن عبادة غير الله من الأضرحة والأولياء والمشاهد ونحو ذلك، فبعض الكهنة وبالذات سدنت هذه الأماكن يقولون لك إيه خلي بالك لحسن إيه يلطشك أو يجنك أو يؤذيك، خلي بالك لا تتمادى في هذا. فلتستحضر هذه الآية وقول أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هذا. وهذا له أمثلة كما قال قوم هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولا تؤجلوا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله، استفهام هنا أيضا إيه؟ تقريري، أليس الله بعزيز أي غالب على أمره ذي انتقام من أعدائه، بلى. ثم يقول تبارك وتعالى
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن اللام لام القسم، سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون. أفرأيتم معناها إيه؟ أخبروني. أفرأيتم أخبروني ما تدعون أي ما تعبدون من دون الله أي الأصنام. إن أرادني الله بضر، إن شرطية، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وفي قراءة هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، قرأ أبو عمرو هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، في قراءة أخرى قراءة أبي عمرو هل هن ممسكات رحمته، الجواب أيضا لا. وفي قراءة بإضافة فيهما أي بإضافة كاشفات وممسكات إلى ما بعدهم. قل حسبي الله أي فهو وحده يكفيني كيد الكافرين، عليه يتوكل المتوكلون أي يثق الواثقون.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على حالتكم، اعملوا على مكانتكم يعني على حالتكم، إني عامل يعني على مكانتي يعني إيه على حالتي فسوف تعلمون. فعلى مكانتكم استعارة تصريحية شبهت الحال بالمكان القار فيه، شبهت الحال والحال دي عرض، شبهت بمكان الذي هو موضع الاستقرار، اعملوا على مكانتكم، مكانتكم إيه مكان الاستقرار، فشبهت الحال، الحال هي النفسية أو نحو ذلك، بالإيه بالمكان الذي يستقر فيه الإنسان. ووجه الشبه ثباتهم في تلك الحال، شبه بثبات المتمكن في مكانه، يقول يا قوم اعملوا على مكانتكم إيه على حالكم الذي أنتم ثابتون عليه كالمكان، كأنه مكان لا تغادرونه. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي حالتكم، إني عامل على مكانتي أي على حالتي.
من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، من إعرابها إيه؟ مفعول تعلم، سوف تعلمون من ده اسم موصولة وهي مفعول العلم يعني. من يأتيه عذاب يخزيه أي يذله ويهينه في الدنيا بالقتل والسب، ويحل أن ينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار. وقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى ببدر أي معركة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هنا أيضا يستدل بآية هود عليه السلام، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.